بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم
بيني وبينك أيها الزوج للأستاذ جاسم محمد المطوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بيني وبينك أيها الزوج، بيني وبينك أيها الرجل، وعاشروهن بالمعروف. هذه كلمة اقتطعناها من آية قرآنية. الكلمة الأولى المعاشرة، الكلمة الثانية المعروف. شلون نقدر نعرف أنك أنت يا أبو ناجح قاعد تعاشر زوجتك بالمعروف؟ في 10 علامات. هذه 10 علامات إذا هي متوفرة فيك معناتها أنت قاعد تعاشرها بالمعروف. شو رأيك نقيم هذه العلامات في أنفسنا؟ نبدي؟ علامة الأولى من المعاشرة بالمعروف أنك أنت يا أبو ناجح تعطي لزوجتك أم ناجح مهرها كامل، ما تنقص أي شيء من هذا المهر، لأن المهر حق للزوجة. ولذلك في كثير من القضايا في المحاكم دائما ترفع من الزوجات بسبب عدم استلام المهر. ولذلك من المعاشرة بالمعروف تسليم المهر. العلامة الثانية النفقة، أنك ما تقصر عليها، تعطيها الملبس والمشرب والمسكن والمطعم وكسوة الشتاء والصيف، وأنك أنت تكون إيدك مفتوحة عليها، على زوجتك، ما تكون بخيل ولا تحاسبها محاسبة دقيقة، وإنما تحاول تتعامل معها مثل ما كانت هي تعيش في بيت أهلها أو أفضل. هذا من المعاشرة بالمعروف النفقة. أما العلامة الثالثة من المعاشرة بالمعروف أنك ما تعبس بويهك عليها ولا تقطب حواجبك، لأنه هذا يكدر خاطرها ويؤذي نفسيتها. عندك شيء تبي تقوله تكلم معاها، أنت شعرت أنها سوت تصرف غلط اقعد وحاورها. أما أنك أنت دائما تعبس ودائما تقطب حواجبك، بالتالي أنت قاعد تقلب حياتكم الزوجية إلى قطار موت. وبالتالي هذه الصفة وعاشروهن بالمعروف ما تحققت في حياتكم الزوجية. أما العلامة الرابعة وهي الكلام، وخصوصا إذا كان هذا الكلام حسن. ابتعد عن الألفاظ النابية، حاول أنك تبتعد عن الشتم، حاول أنك تبتعد عن الإهانة، حاول أنك تبتعد عن الاستهزاء، لأن اللي يكدر العلاقة الزوجية الألفاظ السيئة. وأنت تعرف أن الإنسان ممكن يتحمل جرح في جسمه لكن ما عنده استعداد يتحمل جرح الكلمة، لأنه هذا الجرح جرح نفسي وما ينسى طول العمر. وانت تعرف يا أبو ناجح أن الزوجة إذا أنت غلط عليها في تصرف طول عمرها ما تنسى لك هذا التصرف. ولذلك من المعاشرة بالمعروف أن يكون الكلام كلام جميل وكلام حسن. أما العلامة الخامسة أنك ما تظهر ميلك لوحدة غيرها، احتراما للود اللي بينك وبينها، واحتراما للعشرة اللي بينك وبينها، واحتراما للرابطة الزوجية، فتتعامل معها إن هي أفضل وحدة موجودة في الدنيا، وسمعها هذا الكلام وعيشها فيه. وبالتالي أنت تحقق قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. أما العلامة السادسة وهي المخالطة والممازجة والابتسامة والضحكة، تقعد معاها، تسولف معاها، تتمشى معاها، تطلع معاها، تونسها، حتى تلعب معاها، تتسابق معاها، اطلع البر، اطلع البحر، تسافر معاها، هذه كلها من المعاشرة بالمعروف. أما العلامة السابعة فإنك ما تضربها، لأن الضرب إهانة، وبالتالي أنت المفروض ما تضرب هذه الزوجة إلا في حدود النصوص الشرعية اللي الله عز وجل قيدها وضبطها لنا. أما العلامة الثامنة فهي أنك ما تسيء إليها، سواء تتكلم عن عائلتها مثلا، أو تتكلم عن شكلها، أو تتكلم عن تصرفاتها. إذا معاجبك شيء فيها اقعد وفاتحها وصارحها بالحسنى. أما العلامة التاسعة من المعاشرة بالمعروف انبساط الوجه، وأنك أنت تكون مرتاح دائما في خطابك معها أو في جلستك معها، وبالتالي هذا يعتبر من المعاشرة بالمعروف. أما العلامة العاشرة والأخيرة فهي أنك تتصنع لها مثل ما هي تتصنع لك. وخلني أقول لك القصة عن يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي. قال: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية، والغالية نوع من أنواع الطيب. يقول: فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. فإذا هذه القصة تبين مفهوم أنك أنت لازم تتصنع لها مثل ما هي تتصنع لك، وهذه من المعاشرة بالمعروف. يقول لي صديق وهو مأذون شرعي، هذا المأذون يقول لي: من أغرب القضايا اللي أنا عشتها أنه مرة زوجة تزوجها رجل كان تاجر العود والطيب والبخور، ودائما ريحته تفوح ما شاء الله، فكل يوم داخل عليها مرة ريحته مسك، واليوم الثاني دهن ورد، واليوم الثالث دهن عود، والزوجة مستانسة. بعد 3-4 سنوات هذا الرجل خسر في تجارته، فراح غير تجارته من المتاجرة في الطيب والبخور والعود إلى المتاجرة بالأغنام. وراح صاحبنا هذا طبعا كل يوم البر في ياخورة، مرة يبيعها التيس، ومرة يبيعها الغنمة، ومرة الخروف، وكل يوم تقول زوجته: أشم منه ريحة الله لا يوريكم، من يوم كنت أشم منه الطيب والبخور والعود ومن أحسن الروايح، اليوم كل يوم يدخل علي البيت ريحته أما غنم، ولا ريحته ريحة بقر، ولا ريحته ريحة تيوس، الله لا يوريكم. فنقول إذن مراعاة المرأة لابد أن تكون تحت قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأة جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، حديث متفق عليه. وحديث آخر يرويه الإمام مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذن يا أبو ناجح، لما تتعامل مع زوجتك تعامل معها بميزان الحسنات والسيئات. كم حسناتها زوجتك؟ وايد، ها؟ إذن كم سيئة عندها؟ واحدة ولا تنتين؟ وبالتالي أنت ما تكرهها كلها علشان سيئة أو سيئتين. خليك منصف، خليك عادل، شوف زوجتك دائما في أجمل صورة هي لها، بالتالي تكون سعيد. عاشرها بالمعروف، تعامل معاها بالحسنى، بالتالي ما راح تركب قطار الموت، وراح تركب دائما قطار السعادة. بيني وبينك أيها الزوج، وخلنا نتابع مع بعض فقرات برنامجنا. 10 عيوب في النساء. طبعا يا ابو ناجح، هذا الكلام بيني وبينك، احنا متفقين انه بيني وبينك. الدكتور ايمن الحسيني اجرى بحث مع مجموعه من العلماء والمتخصصين في علم الاجتماع على ابرز 10 عيوب في النساء. وطبعا هذا البحث كان بحث ميداني، وكانوا يسالون النساء ويسالون الرجال، فحصروا هذه العيوب في 10 على الترتيب. اكثر عيب اللي تكلم في الرجال قالوا: رقم 1 كثرة الإلحاح، إنه المرأة كثير ما تحن على زوجها وتلح عليه. العيب الثاني إهمال المظهر والأنوثة. الثالث الإسراف. الرابع إهمال شؤون المنزل. أما العيب الخامس الرغبة في السيطرة، وهذا لعل متوفر في بعض النساء، يحبون يسيطرون، يحبون الكلمة كلهم، ما يحبون أن يكونون هم تبع، وبالتالي تبدو منهم هذه الظاهرة. أما العيب السادس فهو كثرة الثرثرة. وأما السابع عدم الاستقلال عن الأم، بمعنى أن دائما قراراتها داخل البيت تستقيها ممن؟ من الأم، فكأن الأم قاعدة تدير هذه البنت من خلال الريموت كنترول. أما الثامن الإسراف في الزينة، وأما التاسع الشك والغيرة، والعاشر الأخير الأحاديث التافهة. طبعا أنت قاعد تسمعني يا أبو ناجح الحين، يمكن قاعد تقول في قلبك: والله أنا زوجتي الحمد لله ولا واحدة من هالعشر عيوب موجود فيها. هذا وارد، فالله يهنيك ويوفقك مع زوجتك. لكن أنا الآن حتى أكون معك أمين قاعد أنقل لك نتائج البحث، وقد هذه النتائج ما تنطبق على حياتك الزوجية، وقد تنطبق على حياة واحد آخر قاعد يسمع هذا البرنامج. لكن باختصار، أحيانا بعض الزوجات فيهم عيب من هالعشرة أو عيبين أو ثلاث. شنو موقفك أنت؟ وأنا هذا اللي يهمني في الموضوع، سواء في زوجتك أم ناجح واحدة من هالعشر أو فيها عيب آخر أنا ما ذكرته لك، كيف تتعامل أنت مع هذا العيب؟ كيف تتعامل مع هذا التصرف؟ الرجال عندنا أنواع، في بعضهم يتصرف مع مثل هذه العيوب تصرف سلبي، وفي بعضهم لا والله تصرف إيجابي. الرجل دائما يحب يبحث عن راحته، يحب يكون مستقر، يحب يكون بروحه، يحب يكون مرتاح. ولا أنت ما تشاركني الكلام يا أبو ناجح؟ أنت معاي ولا ضدي؟ وبيني وبينك ما حد يسمعنا، خذ راحتك معاي، فضفض عن اللي بقلبك، قول لي اللي بخاطرك. فإذا الرجل يحب يبحث عن راحته دائما، فلما تكون زوجته من النوع اللحوحة، طيب شلون تتعامل معها؟ يلا خلنا نفترض الآن أم ناجح من النوع الملحاح، شلون تتعامل معها؟ تسكتها ولا تطنش ولا تنحاش من البيت؟ تعرف أكثر الرجال أي أسلوب يتبعون؟ الهروب من المنزل. أكثر الرجال سلبيين في التعامل مع الخطأ اللي ترتكبه الزوجة. أحيانا إحنا ما نحب نواجه ولا نحب نتكلم. إذا زوجتك فيها خطأ معين أو عيب معين، ليش ما تواجهها؟ ليش تحب تسكت؟ ليش تكون سلبي؟ ليش تحاول تعالج المشكلة في أنك أنت تهرب من البيت؟ ليش؟ أنا أنصحك أنك تكون إنسان إيجابي، واجه المشاكل، اعرف شلون تتعامل معاها. تعرف يا أبو ناجح لما تكون سلبي أنت شو يصير؟ اليوم عند زوجتك مشكلة واحدة، أنت شنو علاجك؟ الهروب من البيت. باكر زوجتك صارت عندها مشكلتين أو فيها عيبين، شنو علاجك للمشكلة أنت؟ الهروب من البيت أكثر. بعد 5 سنين زواج زوجتك اتضح فيها 3 عيوب، شنو علاجك للمشكلة؟ أنك تهرب من البيت. تعرف يا أبو ناجح بعد 12 سنة أو 15 سنة زواج شو يصير فيك؟ دائما تكون خارج البيت في الليل والنهار، لأنه العيوب عليك كثرت والمشاكل كثرت، وانت ما عندك قدرة انك تواجهها ولا انت عالجتها من البداية، وبالتالي تبدي تفكر انك تتخلص من هذه الأسرة، لأنك انت دائما تحاول تبحث عن راحتك، تبي تكون مستقر، تبي تكون مرتاح. فأما انت تطلع لك طبيعة عمل في كثرة أسفار فالتبرير هو الأسفار لكن الحقيقة هروب من البيت، أو تحاول مثلا أنك أنت توجد لك بيئة أو مناخ أو أصحاب تنشغل معهم ليل نهار، فالظاهر هو انشغالك معهم لكن الباطن هو هروب من البيت، وهذا كله يعود على سلبيتك في التعامل. خليك إيجابي، شفت في زوجتك عيب اقعد معها، سولف معها، حاول تغيرها، تفهم معها، كلها يا مفلان أنا ترى ما تحمل هالصفة، أنا ملاحظ أنك أنت مهملة شؤون المنزل مثلا، تعالي شلون نساعد بعضنا بعض، شو مشكلتك يا أم ناجح؟ وقتك ضيق، أعمال المنزل كثيرة، تعالي نفكر صح شلون احنا نتغلب على هالمشكلة. لا والله تعالي يا أم ناجح انت من النوع اللي تهملي مظهرك. طيب ليش؟ انا احب زوجتي تكون متزينة، انا احب زوجتي تكون جميلة، انت ليش كذي؟ اقعد سولف، اقعد تكلم، صارح. خليني اقول لك قصة الذبابة ووراها اسمعك قصة الفار. مخالف احنا اليوم يعني شوي، طالما ان المشروع هذا والبرنامج بيني وبينك فخليني اخذ راحتي معاك، وطالما ان ما حد قاعد يسمعه الا انا وانت فخلني شوي انفتح معاك اكثر. لاحظت انت الذبانه شو تسوي؟ تشوفها تسوي زز وبعدين تضرب شنو؟ تضرب الشباك وانت قاعد طالعها، بعدين تريد تطير مره ثانيه تضرب شنو؟ الشباك مره ثانيه، وترد تطير مره ثانيه الذبانه وترد تضرب وتطير وترد تضرب، لما تجي تصير فيها تدوخ وبعدين تضرب الشباك ضربه قويه تطيح وتموت. هي لو ملتفت الله يهديها شوي الذبانه راح تشوف الباب مفتوح يمها وفي شباك ثاني مفتوح، بس لا مركزة على هذا الشباك وتضرب فيه وهو مغلق. انت يا ابو ناجح تحب تكون كذي؟ في بعض الرجال يفكرون بهالطريقه، ما عندهم المرونه في التعامل، دائما يركزون على شيء واحد وما يحاولون يغيرون تفكيرهم او يحاولون يغيرون نظرتهم. المراه فيها خير كبير، المراه طيبه، ممكن بكلمه واحده انت تعالج المشكله، لكن اقعد معاها وسمعها. تعال شوف قصة الفار، شوف شلون عندها مرونة. لو يبنى فار ودخلناه مثلا في علبة فيها طرق كثيرة وحطينا لها جبنة في زاوية فيها العلبة، من خلال الشم راح يشوف الفار يمشي بهالطرق، بعدين يشوف طريق مسدود، بعدين يفكر الفار في طريق ثاني لأنه قاعد يشم الريحة فيكتشف أنه مغلق، بعدين يشوف الفار يفكر في طريق ثالث، ولا يستقر الفار إلا إذا وصل للجبنة. فإذا الفار عنده طريقة في التفكير أنه ممكن يغير الحلول من أجل أن يصل للهدف اللي هو راسمه. أنا معك يا أبو ناجح، لازم نتعامل مع مشاكلنا الزوجية بأي نظام؟ نظام الذبابة ولا بنظام الفار والجبنة؟ طبعا بنظام الفار والجبنة، سامحني على التعبير، لكن أنا أحب أبسط وأضرب الأمثلة حتى احنا نتفاهم مع بعضنا بعض. بعدين أول برنامج اسمه بيني وبينك، فأنا لاني مستحي منك ولا أنت تستحي مني، وخلنا على بعض أبوابنا مفتوحة، وخلنا نكلم بعضنا بعض، وأنت فاهم صح، وعسى الله يوفقكم دائما أنت يا أبو ناجح ومع زوجتك أم ناجح، وتركبون قطار السعادة ولا تجرب قطار الموت. قصة أبو ناجح الصامت. خليك معي يا أبو ناجح وخلنا نشوف هذا النموذج. أنت يا أبو ناجح، أنت من النوع اللي تتكلم وايد مع زوجتك ولا من النوع الصامت؟ شرايك؟ أنا أعتقد أغلب الرجال يتعاملون مع زوجاتهم بصمت. أكبر مشكلة فيني وفيك إن إحنا نتعامل مع زوجاتنا بصمت. طبعا هذا الأمر ما هو غلط، لكن على المدى البعيد راح ينتج عندنا نتائج سلبية. أنا معاك نشتغل من الصبح ليل الظهر كل يوم 7-8 ساعات، فلما نيجي البيت نبي نرتاح. الزوجة لما أنت تدخل البيت تبيك تتكلم، بس هني عندنا مشكلة صغيرة، إنك أنت دائما يا أبو ناجح تفرغ مشاعرك بالعمل، أما زوجتك فتحب تفرغ مشاعرها بالكلام، وهني الإشكالية تصير بين الزوج وزوجته. خلينا نشوف هذا المثال. واحد دائما في العمل ويتعامل مع أسرته بصمت، شنو مظاهر هالمشكلة على الزوجة؟ الصفة الأولى، زوجته دائما تتكلم عن إنجازاتها في البيت وإنجازاتها في العمل، وهو يسمعها ما يتكلم عن نفسه أبدا. إذن الزوجة تتكلم عن نفسها، تتكلم عن أعمالها، وهو قاعد يسمعها بصمت. المظهر الثاني في الزوجة، إن دائما الزوجة تبدي تتهم زوجها إنه هو مشغول عن البيت. طالما إنها هي دائما تتكلم عن البيت وأنت دائما ساكت، فهي تأخذ فكرة عنك إنك أنت دائما مشغول عن البيت. أنت عندك اهتماماتك الخاصة فيك وأهدافك الخاصة فيك، وأنت أصلا ما تدري عنهم. هذه التهم كلها تخرج ممن؟ تخرج من أم ناجح. الصفة الثالثة في الزوجة، تبدي الزوجة هني تتطور مشاعرها وتتهمك اتهام كبير إن أنت يا رجل مهمل، وإنك أنت ما تتحمل المسؤولية، وإن المسؤولية كلها على رأس من؟ على رأس الزوجة. هذه المظاهر اللي قاعد نسمعها كلها بسبب إيش؟ إنك أنت يا أبو ناجح قاعد تتعامل مع زوجتك بصمت. تبدي الزوجة هني تزيد أكثر، وتبدي تسمعها تقول أنت دائما تحب تعيش بروحك، أنت ما تحب تعيش معانا، أنت ما تحب تعيش مع عيالك. وبعدها تبدي الزوجة تاخذ بعد أكبر، ويتجاوز دورها في البيت إلى أنها تبدأ تعمل بدورها وتاخذ دورك داخل البيت. كل هذا يا أبو ناجح وأنت صامت ساكت مالك أي موقف. بعدين عاد تبدي الزوجة تتكلم معك بلغة إن عملك أهم من بيتك، وتبدأ تثبت لك هذه المعادلة اللي دائما تقولها وتكررها. هذه النفسية اللي قاعد أتكلم فيها هي نفسية من؟ نفسية الزوجة. تعال خلينا نتكلم الآن في نفسيتك أنت يا أبو ناجح، وأنت قاعد تسمع زوجتك مرة تتكلم عن إنجازاتها، ومرة تتهمك أنك مشغول على البيت، ومرة تقول لك أنك ما تتحمل مسؤولية، ومرة تقول لك أنك أنت دائما مخلينا بروحنا وأنا مع عيالي وأنك أنت ما تشاركنا، وبعدين تأخذ دورك في البيت، وبعدين تبدي تقول لك أنه عملك أهم من البيت. أنت شو ردة فعلك؟ أول شيء تبدي أنت تهرب من سماع صوتها ولا تحب حديثها، لأن كل ما تقعد معاك تتكلم معاك في نفس الموضوع، أنت مقصر والنهية قاعد تنتج، أنت كله برا البيت والنهية اللي قاعد تحمي وتحرس البيت، أنك أنت مو قاعد تقوم بواجبات البيت وأن هي كل الشغل على رأسها، بالتالي أنت تبدي تنحاش من البيت. الصفة الثانية اللي تلاحظها عندك اللي هو تبدي تفتح على نفسك مشاريع جديدة، لأن أنت شلون تهرب من البيت؟ تفتح لك جبهات جديدة حتى تشغل نفسك أكثر. أما الصفة الثالثة فيك تبدي تفكر تفتح بيت جديد أو تبحث عن مكان آخر تجد فيه راحتك. وبعدين طبعا تشتغل عندك الحوارات النفسية بأن زوجتك مو قاعدة تقدرك ولا تقدر جهدك ولا تقدر عملك، وأن عندها أنه هي أفضل منك. وبعدين تبدأ فكرة جديدة تخرج عندك باتهام زوجتك بأنها امرأة أنانية، وأنها تحب تمتلكك. إيش رأيك في هالكلام اللي قاعد أقوله يا أبو ناجح؟ قد لا يكون عندك، وأنا ما أتمنى أنه هذا الحال اللي شخصته لك أنه موجود في بيتك، أنا أتمنى، لكن أنا أعرف أنك أنت تعرف أصدقائك وإخوانك، وأكيد هذا الحال اللي أنا شخصته أنت تعرف صديق معين مع زوجته عندهم هذه العلاقة وهذه النفسية. وين تعتقد المشكلة يا أبو ناجح؟ فكر معي، وين المشكلة؟ أسألك سؤال ثاني، هو أصلا أكو مشكلة ولا ماكو؟ تبي الصراحة؟ بيني وبينك مثل ما اتفقنا ما في مشكلة. المشكلة هني منو أوجدها؟ الرجل. الرجل كونه يتعامل مع زوجته بصمت، هذا الصمت ولد هذه الانفجارات عند الزوجة. لما تولدت هذه الانفجارات صار بمقابلها انفجارات أخرى عند الرجل. سؤال، شلون ممكن نعالج هالمشكلة؟ العلاج بسيط وسهل جدا. خليك معي يا أبو ناجح، لما تدخل البيت وترتاح شوي، تتغدى وتريح، لما تبدي زوجتك تتكلم عن إنجازاتها داخل البيت والعائلة، شاركها في الكلام وتكلم أنت عن إنجازاتك في العمل، شن سويت في الوظيفة، تعبك، سهرك، مشروعك، إنجازك، نجاحاتك، تكلم عنها، وأنك أنت كل هالأعمال قاعد تسويها لمن؟ علشانك يا أم ناجح، علشان مستقبل الأولاد. لو أنت تتكلم مع زوجتك بهاللغة راح تصير عندك مشكلة؟ لا ما راح تصير. ولو أنا الآن أشوفك كان أعطيتك شهادة وقعت لك عليها ضمان، مثل ما تشتري سيارة جديدة ما يعطونك ضمان وكفالة 5 سنوات، أنا أعطيك كفالة مو 5 سنوات، أعطيك 50 سنة، أنه ما عندك مشكلة مع زوجتك في قضية الصمت، وأن زوجتك تتهمك أن أنت دائما مقصر في نظرها. لا، بالتالي راح تكون عندنا الكفة متوازنة، مثل ما زوجتك عندها إنجازات راح تسمع منك أنك أنت عندك إنجازات، هي إنجازاتها للعائلة وأنت إنجازاتك للعائلة، وبالتالي راح تقول كثر الله خيرك يا أبو ناجح، والله أنت قاعد تتعب علشاننا، الحقيقة أنت مو قاعد تقصر، أنا مستعدة أشيل مسؤولياتك اللي في البيت بس علشان أفرغك بحيث تنتج إنتاجك الخارجي. راح أشوف اللغة متغيرة عند الزوجة. ليش؟ لأنك عرفت كيف تتعامل معها. احفظ معي هالقاعدة، أن الرجل دائما يضع مشاعره في العمل، أما المرأة فتضع مشاعرها بالكلام. تبي تنجح في علاقتك الزوجية، لما تتعامل مع زوجتك ضع مشاعرك في الكلام حتى تستقر علاقتكم الزوجية. والله يوفقكم دائما يا أبو ناجح، وأحذركم مرة ثانية، لا تركب قطار الموت، ودائما اركب قطار السعادة. 3 تهم كيف تتعامل معها. خليك معي يا أبو ناجح، في مجموعة تهم، هذه التهم تشتهر على ألسنة النساء، دائما تتهم فيها الأزواج. التهمة الأولى أنك بارد، التهمة الثانية أنك غامض، التهمة الثالثة أنك تضع الحواجز. زوجتك ما تقول لك هالكلام؟ زوجتك ما تقول لك أنك بارد؟ أحر ما عندي؟ أبرد ما عندك؟ ما تقول لك شيء زوجتك؟ زوجتك ما تسمعها تقول لك إيش فيك أنت غامض؟ ليش ما تصير صريح معاي؟ ما تقول لك هالجملة زوجتك؟ ولا تقول لك ليش مخلي حواجز بيني وبينك؟ إحنا متزوجين، إيش فيك؟ ما تقول لك هالكلام؟ هاي 3 تهم، إيش رأيك فيها يا أبو ناجح؟ زوجتك لما تسمعها تقول لك واحدة من هالتهم أو التهم الثلاث معاها حق ولا هي غلطانة؟ إن قلت لي معاها حق بقول لك ليش، وإن قلت لي غلطانة بقول لك هم ليش. أنت عبالك أنا بهدك؟ بيني وبينك وما حق يسمعنا، أنا باخذ راحتي وأنت أخذ راحتك. ليش زوجتك تقول لك أنك بارد؟ ليش تقول لك أنك غامض؟ ليش تقول لك أنك تضع الحواجز؟ ليش؟ خلني أشرح لك هالقاعدة مرة ثانية. نرجع لموضوع التعبير، مثل ما تكلمنا فيه من شوي في موضوع قصة أبو ناجح الصامت، الآن نكرر ونأكد نفس القضية، التعبير. أنت تعرف تكلمنا احنا في برنامج فهم النفسيات، المخ الأيمن والمخ الأيسر، وكل واحد فيهم شيء يقدم من خدمات، والرجل يستخدم أكثر شيء الأيمن، وأما المرأة تستخدم الأيسر، وبالتالي الرجل دائما يركز على الجانب العملي، ودائما يركز على الجانب البدني، قرارات، تخطيط، واقعية، أرقام، أما المرأة لا، المرأة تركز على العاطفة، على الإبداع، على الذوق، على الألحان. المرأة تركز على الكلام. وبالتالي لما أنت تتعامل مع زوجتك بهذا النظام، تشوف زوجتك تتهمك هذه الاتهامات. ولذلك أنت يا أبو ناجح عندك صعوبة في أن تنتقل نفسيتك من حالة التفكير والتخطيط إلى حالة الإحساس والشعور والعاطفة. فهني زوجتك تتهمك أنك بارد، وتتهمك أنك غامض، وتتهمك أنك أنت تضع الحواجز. ولذلك لما تروح وظيفتك 6-7 ساعات دائما أنت شغال في أي مخ؟ اللي يفكر واللي يخطط واللي يصدر القرارات. فطول وقت وظيفتك أنت قاعد تشتغل بهذا النظام. فلما تدخل البيت فجأة زوجتك الآن متوقع أنه تسمع منك مشاعر، تسمع منك تعبير، تسمع منك أحاسيس، وأنت الآن فاقد هذه الأمور لأنك صار لك 8 ساعات تشتغل على نظام الرجل، التفكير، التخطيط، القرارات. فعلشان تنتقل إلى نفسية جديدة تتناسب مع المرأة تحتاج إلى وقت. هذه النقلة هي ممكن تعالج لك هذه التهم. ولذلك خليني أعطيك وصفة طبية ممكن تمارسها، وبالتالي لما تتعامل مع زوجتك، زوجتك ما تتهمك هذه الاتهامات. الدول الأول، حاول تكثر من الطلعات مع زوجتك. أقصد طلع على البحر، تتمشوا مع بعض نزهة معينة، التعشون في مطعم أو في أي مكان. وخصوصا هذه الطلعة لما تكون وقت العصر أو بالليل، فالحالة ممكن أنت تنقل نفسيتك من النفسية العملية إلى نفسية المشاعر والأحاسيس والعاطفة، وبالتالي تعطي لزوجتك أم ناجح الشيء اللي هي تحتاجه. الدواء الثاني، حاول أن تحقق ذاتك من خلال علاقاتك الأسرية، علاقتك مع عيالك، علاقتك مع زوجتك. وبالتالي أنت قاعد تشبع عند زوجتك هذه الحاجة. فأنت خيل الآن لو أنت طبقت هذه الوصفة وما بديت دائما تركز على نفسك، وإنما تتعامل معها بنفسيتها، في هالحالة ما راح تسمعها تقول لك أنت بارد أو أنت غامض أو أنت تضع الحواجز. خلني أقول لك هالدراسة، دراسة سوتها شركة الاتصالات في أمريكا وفي ولاية نيويورك بالذات على 5,000 مكالمة هاتفية. كانوا يدرسون شنو أكثر كلمة الرجال يقولونها أو النساء أثناء المكالمة الهاتفية. فاكتشفوا أن من 5,000 3,990 مكالمة دائما الرجال يكررون كلمة أنا أنا أنا، لأنه أنا فيها تحقيق ذاتهم. أنا بمعنى تفكيري، تخطيطي، قراراتي. قاعد تلاحظ نفسية الرجال؟ ولذلك الرجل مع الرجل متفاهمين، الرجل مع المرأة يكون بينهم شيء من المدارات وشيء من المجاملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. هذا النظام لابد أن احنا نتعامل معاه. مرة ثانية أكد وأقول، شلون تبي أنت تنقل نفسيتك من النفسية الجادة العملية، من النفسية صاحبة القرارات، إلى نفسية المشاعر والأحاسيس؟ طبق هذه الوصفة. خلي أقول لك هالقصة اللي صارت لي من يومين. أنا موجود الآن طبعا في جدة وقاعد أسجل هذا البرنامج لكم. فكنت أتمشى على الكورنيش عند النافورة، وهذا بيني وبينك يا أبو ناجح أنت لازم يصير لك على الأقل ساعة يوميا تلعب فيها رياضة. فأنا لما نزلت ألعب رياضة وأنا أتمشى على الكورنيش، كل 200-300 متر أشوف زوج وزوجته قاعدين. فأنا قاعد أقول بقلبي عسى الله يوفقهم، وإن شاء الله حقيقة يكونون يعني سعداء. والوقت اللي كنت أنا ألعب في رياضة كانت الساعة 6:30-7:15، يعني بعد المغرب مباشرة. وعادة العائلات يطلعون بالليل، فأنا قلت يمكن هذا الجو يكون صافي ما في أحد، نلعب رياضة ونتمشى. المهم مريت على أول زوجين، تدري شن سمعت؟ سمعت الزوجة تقول حق زوجها، كلامي أنا صح ولا لا؟ أنا كم مرة أقول هذا الكلام؟ هذا الكلام وأنا ماشي، ها؟ خلصت منهم ومشيت. مريت على الزوجين الثانيين، ولا هم بعد المرأة تتكلم، والزوج في كل موقف أشوفه كله قاعد يسمع. الزوجين الثانيين تدري الزوجة ايش قاعد تقول حق زوجها؟ قاعد تقول له خلاص ما يخالف، ماكو مشكلة، بسيطة بسيطة، ما في مشكلة. قلت أنا بقلبي الله يستر،
الأسرة الأولى قاعد تقول له كلامي صح ولا لا، والثانية تقول له ما في مشكلة.
المهم وأنا قاعد أمشي وأشوف عائلة ثالثة، زوج وزوجته، بس من بعيد قاعد أشوف الزوج هو اللي يتكلم. كان أقول بقلبي زين إيش وه، على الأقل في ريال يتكلم، العادة كل الحريم مساكين هم يتكلمون وكل الأزواج ساكتين، الحين إيش وه. المهم يوم قربت يومهم، ولا يا أبو ناجح تدري سمعت الريال يقول؟ سمعته يقول حق زوجته خلاص أنا آسف مرة ثانية ما أسويها. إذن يا أبو ناجح، جلسة البحر يبدو أنها هي جلسة محاسبة. طبعا أنا أتمنى ما تكون جلسة محاسبة، تكون جلسة مشاعر أحاسيس، الزوج يسولف مع زوجته والزوجة تسولف مع زوجها. فهذه قصة أنا شفتها وحدثت لي حقيقة واقعيا من يومين لما كنت ألعب رياضة، فحبيت أنقل لك إياها علشان بالضبط نعرف أنا معاك شلون نتعامل مع التهم اللي توجه لنا من قبل زوجاتنا. عسى الله يوفقكم يا أبو ناجح ومع زوجتكم ناجح. تابع مع بعض. خليك قمر صناعي. شنو أقصد أنا في هذا العنوان يا أبو ناجح؟ شنو فكرت فيه؟ قمر صناعي؟ شنو يعني؟ يعني هل معنى هذا أنك تكون معلق بالهواء فوق؟ لا طبعا. القمر الصناعي من صفاته أن كل ما يستقبله يبثه مرة ثانية. وأنا أتمنى أنت يا أبو ناجح في علاقتك مع زوجتك تتعامل معها بنفس وظيفة القمر الصناعي، بمعنى أن كل ما تستقبله تبثه لزوجتك. على سبيل المثال، أنت لك أصدقائك ولك أصحابك، أنت تحتك في الناس كل يوم، صبح ظهر عصر بالليل، تقرأ جرائد، تسمع أخبار، تشوف التلفزيون، تسمع الراديو، تسمع الأشرطة، تحضر محاضرات، تحضر دروس، تشارك في دورات تدريبية، أنت قاعد تحضر خطب الجمعة، أنت قاعد تقرأ مجلة، تقرأ جريدة، أنت تقرأ كتاب. كل هالروافد الثقافية اللي قاعدة تصب فيك وين قاعدة تروح؟ وين قاعدة توديها؟ فلما تصير أنت إنسان مستقبل للثقافة وللمعرفة وللفكر، وتكون زوجتك دائما مشغولة في بيتها وفي عيالها، وأنت مو قاعد توصل لها هالمعلومات ولا هالثقافات ولا هالفكر، شو راح تكون النتيجة بعد 10 سنوات أو 15 سنة زواج؟ راح تكتشف أنه راح يكون في فارق كبير كبير جدا بين مستوى تفكيرك ومستوى تفكيرها، بين ثقافتك وبين ثقافتها. مع العلم أنك أنت يا أبو ناجح لما تزوجتها كنت على مستوى ثقافي واحد، لكنها انشغلت في الأولاد وتربيتهم وحضانتهم ورضاعتهم وتغذيتهم وتدريسهم وبعدين تعليمهم، وأنت تحتك في الناس، تطلع برا، لك دواوينك، لك مجالسك. وبالتالي لو كنت أنت قمر صناعي، كل ما تسمعه تبثه لزوجتك، بعد الفلترة والتصفية للحالة أنت راح تقرب من التوافق الثقافي والفكري بينك وبينها، وعندها ما راح يكون في حاجز راح يأثر على درجة الانسجام بينك وبينها من الناحية الفكرية والثقافية. النبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الأنصار، تعرف ليش أبو ناجح؟ عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. واليوم دور الرجل ودور المرأة اختلفوا، مشاغل الحياة كثيرة، الدنيا صارت معقدة، صار الواحد عشان يقضي حاجة يصرف من أجلها ساعة وساعتين وثلاث. وبالتالي أكرر وأقول خليك قمر صناعي، كل ما تسمعه كل ما تتعلمه بثه لزوجتك. كنت أعطي دورة من الدورات تحت عنوان التخطيط العائلي، وكانت لموظفين بنك من البنوك، ومدة الدورة كانت يومين، في اليوم الأول تقريبا 7 ساعات واليوم الثاني 7 ساعات، والحضور كانوا طبعا رجال. بعد ما انتهينا من الدورة بديت أتناقش معاهم أنه شلون ممكن أنت تطبق هذه الخطة على زوجتك وعيالك. تعرف يا أبو ناجح إيش قالوا لي؟ واحد منهم قال أنا عندي اقتراح. قلت له تفضل. قال أنا اقترح عليك يا أبو محمد أن تخصص لنا موعد حتى نجيب زوجاتنا فتعطيهم نفس الدورة اللي أعطيتنا إياها. طبعا أنا استغربت من هذا الاقتراح، وبعدها بدأنا نتناقش، طيب ليش تبون زوجاتكم؟ أنتم مو حضرتوا الدورة؟ خلاص روحوا قعدوا وعلموا زوجاتكم وعلموا أولادكم. تدري واحد منهم يا أبو ناجح إيش قال؟ قال أنا أصعب شيء عندي أنك تقول لي روح علم زوجتك، أو روح كلم زوجتك كلام في معلومات وفي ثقافة وفي فكر. فقلت له ليش؟ شو الصعوبة؟ قال الصراحة يعني إحنا ما تعلمنا في بيوتنا أن إحنا نكلم زوجاتنا بهاللغة. إحنا كلامنا في بيوتنا يا ييبي ودي شيلي حطي وين الغداء ما طاح الغداء ها مالح ماصق هذا حوارنا الزوجي داخل البيت. لكن إحنا ما تعلمنا أن نتكلم مع زوجاتنا حوار ثقافي أو فكري. وبدأت أناقش معاهم قضية انسجامهم مع زوجاتهم. قلت لهم طيب الحين خلوا الدورة تعالوا بسألكم سؤال أنا خطير هذا. أنتم منسجمين مع زوجاتكم؟ أنتم تحسونكم ترتاحون لما تقعدون مع زوجاتكم؟ تدري قالوا لي يا أبو ناجح؟ قالوا تبي الصراحة؟ لا والله. إحنا قاعد نتعامل مع المرأة أنها تطبخ تنفخ تنظف البيت تربي العيال بس، وأنا شغلي كله برا. قلت لهم طبعا هذا حاجز كبير بينك وبين زوجتك. هل تعتقد لو تقعد مع زوجتك وتنقل لها المعلومات هل راح تمنع؟ عفوا هل راح تمانع؟ كلهم بصوت واحد قالوا لا. طبعا أنا أذكر أكبر واحد في الحضور من الموظفين كان عمره 54 سنة، وأصغر واحد من الشباب كان موجود في الدورة عمره 32 سنة، وكلهم متزوجين، اللي صار له 5 سنين واللي صار له 10 سنين، وبعضهم صار جد وجدة وبعضهم صار له 20 سنة. فبدينا حقيقة نناقش هذا الموضوع، وقلت لهم ابدأوا حياة جديدة، اخذوا المذكرة اللي أعطيتكم إياها، روحوا قعدوا عيالكم، قعدوا زوجاتكم، صوروا من هالمذكرة وعطوهم الدورة نفسها حتى تكتبون خطتكم مع بعض. خليك قمر صناعي، كل ما تسمعه بثه، وبالتالي تزيد المحبة بين الزوجين وتزيد السعادة، وتكون دائما أنت يا أبو ناجح قمر صناعي. وهذا القمر وين راكب؟ راكب في قطار السعادة. لا تكن كالضبع. طبعا يا أبو ناجح من بعد ما طلعنا من القمر الصناعي وين دخلنا؟ دخلنا في الضبع. أنت تعرف أن الضبع نوع من أنواع الحيوانات، وهذا الحيوان دائما يباغت الفريسة. الأصل في العلاقة الزوجية إنها ما تبنى على المباغتة وعلى الفجأة وعلى الصدمات. الأصل في علاقتك يا أبو ناجح مع زوجتك إنها تبنى على الوضوح وعلى الصراحة وعلى الثقة وعلى الأمان. هذا هو الأصل. ولذلك واقعنا اليوم قاعد يشهد كثير من التصرفات عند الأزواج تحت عنوان المباغتة الزوجية. مثلا في بعض الأزواج يتنصت على زوجته ويسمعها، وفي بعضهم يتجسس عليها، وفي بعضهم يطلع من الدوام الضحى وحاول يدخل فجأة البيت عشان يبي يعرف زوجته ايش قاعد تسوي، وفي بعضهم يحط مسجلة حتى يتنصت ويسجل مكالمات زوجته. هذه كلها مباغتة وكلها تستخدم عنصر الفجأة. ولذلك العلاقة الزوجية الأصل أنها تبنى على الوضوح وعلى الصراحة. عندك شيء قوله، ليش خايف؟ عندك شيء تكلم، خليك واضح. ترى الإنسان الواضح يكون مرتاح في الدنيا. الإنسان اللي دائما يفكر بروحه ويكون إنسان غامض ودائما يفرض الشكوك والتهم هو الإنسان اللي يتعب نفسه ويتعب غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا عرش إبليس وقال إنه إبليس وضع عرش على الماء وكل يوم يدني منه شياطينه. يقول له تعال يا فلان وانت ايش سويت؟ يقول أنا والله خليت فلان يشرب خمر. وانت يا فلان؟ قال خليته يكذب. إلى آخره، إلى أن يصل إلى شيطان يقول له ايش سويت؟ يقول له أنا فرقت بين الزوج والزوجة. فهني إبليس يقربه من عرشه. فإبليس يحتضن الشيطان اللي يسعى للتفريق بين الزوجين. فإذا لا تكن كالضبع، خليك واضح، خليك صريح، خلي تكون عندك ثقة، خلي يكون عندك أمان. تعرف يا أبو ناجح لو الزوج تعامل مع زوجته مثل الضبع شو يصير في العلاقة الزوجية؟ في الحالة راح تنعدم الثقة بين الزوجة وبين الزوج، وبالتالي راح تزداد الشكوك في العلاقة الزوجية، وراح يكون التعامل مبني على الغموض. وتعرف شو اللي راح تسويه الزوجة يا أبو ناجح؟ راح تبدي تربي عيالها على كراهية أبوهم وعلى عدم الثقة في أبوهم وعلى عدم الأمن في أبوهم، بل حتى تكون هذه التربية على الشك في أبوهم. ليش؟ لأن العلاقة الأسرية قاعد تصير كالضبع. ولذلك ابن كثير رحمه الله أورد عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح. يعني سوى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يتنحنح علشان ينبه زوجته لداخل الغرفة أو داخل البيت أن يا أم فلان ترى أنا جاي. وبالتالي تقول زينب يتنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. لاحظت الأخلاق؟ لاحظت الأدب في التعامل مع الزوجة؟ وأنه هو يحب يتعامل مع زوجته على الثقة، على الوضوح، على الصراحة، على مفهوم الأمن، ما يحب يتعامل مع زوجته مثل الضبع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم. روى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله، وهذا أدب عالي وراقي جدا من أدب النبوة في العلاقة الزوجية. تدري يا أبو ناجح، وانت قاعد تسمعني الآن يمكن تقول يا أبو محمد انت شلون تقول هذا الكلام وأنا لما أتصرف هالتصرفات أصلا أتصرفها بدافع الغيرة؟ أنا أقول لك يا أبو ناجح، الغيرة لها ضوابط ولها قيود ولها مظاهر. الكلام اللي قاعد أتكلم معاك فيه اللي تحت عنوان لا تكن كالضبع ما هي من مظاهر الغيرة أبدا، هذه من مظاهر الشك، وهذه من التصرفات اللي الرجل قاعد يتخون فيها أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا هذا المعيار وقال إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره الله. فالغيرة التي يحبها الله في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله في غير الريبة. وأنا أقول لك يا أبو ناجح، شنو هو معنى الحياة؟ معنى الحياة هو المعنى اللي أنت تضع لنفسك. أنت عيونك شو تشوف؟ إذا كنت أنت إنسان مرتاح نفسيا، مطمئن، علاقتك مع زوجتك علاقة مريحة، أنت سعيد معاها، بالتالي لا تكن كالضبع، لأن الضبع من صفاته المباغتة، وهذه تهدم العلاقة الزوجية. بيني وبينك يا أبو ناجح، كمل معانا في قطار السعادة. يا أبو ناجح، أسألك سؤال، زوجتك تحب تتملكك ولا ما تحب؟ ما عندك شعور أحيانا أن زوجتك تبي تسيطر عليك؟ ما عندك شعور أحيانا في زوجتك أن هي بس تبيك أنت لها هي بروحها؟ عندك هذا الشعور ولا لا؟ هل قاعد تشعر أحيانا بالضيق من هذا الشعور؟ هل قاعد تشعر أن هذا يقيدك؟ يقيد تصرفاتك؟ يقيد حريتك؟ ولا ما عندك الشعور؟ طبعا الزوجة اللي تغار على زوجها واللي تحب زوجها تحب تتملكها. كيف تتعامل يا أبو ناجح مع هذه المشاعر؟ وقبل الله نجاوب على هالسؤال، في سؤال أهم، ليش زوجتك تحب تتملكك يا أبو ناجح؟ في 4 أسباب، خليك معاي نسمعها مع بعض. السبب الأول، كل إنسان يحب أن يكون عنده خصوصية، كل إنسان رجل أو امرأة، لكن المرأة تعبر عن مشاعرها بطريقة تختلف عن الرجل. مثل ما أنت تحب تتملك زوجتك، كذلك زوجتك تحب تتملكك، لكن أنت وسيلة تعبيرك لها تختلف عن وسيلة تعبيرها لك. ممكن تعبر أنت عن تملكك لزوجتك من خلال مفهوم الطاعة والاستئذان، فطاعة زوجتك لك قاعد تحقق لك السلطة والقوامة وكذلك الاستئذان، فأنت صار عندك شعور إذن بالتملك، وهذا قاعد يرضي نفسك وقاعد يحقق ذاتك، لكن قاعد تتعامل معه بهدوء وبضبط نفس. المرأة تحب كذلك أنها تتملكك، لكن ما تتعامل مع هذه المشاعر مثل ما أنت تتعامل. هي لها وسيلتها في التعبير، لها طريقتها في الأحاسيس والمشاعر. هذا إذن هو السبب الأول، معناته كل إنسان يحب يتملك شيء معين سواء رجل أو امرأة، لكن الفرق في التعبير. السبب الثاني، قد يكون دافع الزوجة في حب التملك شدة الغيرة عليك، لكن أنت تفهمها حب تملك، بس إيه دائما عيونها عليك، تشوفك راضي ولا زعلان، وين رايح، وين ياي، شو بتسوي. هي لما تسألك هالأسئلة أنت تترجمها حب تملك، هي ترجمتها لها أنه هي والله تحب تعرف أنت دائما شو تسوي، حتى تعيش معاك، تتخيل المواقف اللي راح تسويها حتى في وظيفتك، هي تتخيل أنك أنت موجود في وظيفتك. إذن هذا هو السبب الثاني. أما السبب الثالث، فهي أم ناجح أحيانا يكون الدافع شدة الحب، والمرأة أنت تعرف يا أبو ناجح عاطفتها تطغى على عقلها، فكيف تترجم هي هذه المشاعر حب التملك، لدرجة أنه أحيانا كثرة أسئلتها تؤذيك، وبعض تصرفاتها تؤلمك، لأنها هي قاعد تعبر عن حب تملكها لك وأنك أنت لها بروحها. أما السبب الرابع، فأنت تعرف يا أبو ناجح أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والإعوجاج معناتها الحنان العطف، الإعوجاج معناتها الاحتواء، فهي تحب تحتويك وتحب أن أنت تكون لها، وبالتالي هي تعبر عن هذا الاحتواء بشيء من المشاعر والعطف والحنان والأسئلة والسؤال والتدقيق على روحاتك وياياتك، وبالتالي أنت تتضايق. ولذلك بعض الزوجات تعبيرهم عن حب التملك لصنفين، في بعضهم يعبرون عن حب تملكهم بتهور، وبعضهم بضبط نفس وبإدارة عقلانية. أيا كان هذا التعبير، قضية حب التملك قضية أساسية في العلاقة الزوجية. لكن أسألك سؤال يا أبو ناجح، إذا كانت زوجتك من هذا الصنف شلون تتعامل معها؟ ولعل هذا هو السؤال المهم. مرة ياني واحد يشتكي، وأنا نشرت هذه القصة في مقال في مجلة الفرحة، ياني يشتكي من كثرة حب تملك زوجته له، لدرجة أنه هذا حب التملك صار عندها مثل المرض اللي منعته من أن يزور أصحابه، ومنعته من أن يزور أهله وأصدقائه، لدرجة أنه تبي 24 ساعة الزوج معها. طبعا هذا مو صحيح، هذا مو حب تملك، هذه أمراض نفسية أخرى. لكن لما نتكلم عن حب التملك نشوف زيادة الحرص من الزوج على الزوج. هذا الزوج اللي قاعد أقول لك قصته يا أبو ناجح، من كثر ما هو فقد عقله وتضايق من زوجته، حتى مرة عصب وراح شات الطوفة، تصور، حتى لما قابلته قعدت معاه شفت ريلة مكسورة، قلت له ها عسى ما شر، قال والله يا أخي عصبت على زوجتي، كلها تبيني عندها وتبيني قدامها، لدرجة أن ذاك اليوم عصبت كان أشوت الطوفة. قلت الله هديك، طيب يعني تتصرف مع حب التملك بهالطريقة؟ طيب يمكن زوجتك تحبك. قال أدري والله أدري أنها تحبني، بس ذابحتني بالحب، حبها وايد لدرجة أنها ما تبيني أطلع حتى عند أصحابي أو ربعي أبدا، ولو يحصل لها حتى الوظيفة ما أطلع مستعدة هي. فالشاهد من هذا الموقف أنه أنت يا زوج، أنت يا أبو ناجح، شلون تتعامل مع زوجتك اللي تحب تتملكك؟ واحد، عطها الأمان، سمعها كلمات أشعرها بالأمان، كلها والله أنت الزوجة الوحيدة اللي في حياتي، والله أنت أجمل وحدة، والله أنا ما أفكر بغيرك، والله أنا وايد مرتاح معاك. حسسها بالأمان، كثر ما تشعر هي في الأمان كثر ما هي ترتاح نفسيا، وبالتالي تهدأ. وكل ما يكون عندها خوف من أنك أنت تطير من إيدها، كثر ما هي تحب تسيطر عليك وتحب تتملكك. حسسها في الأمان مرة ثانية من خلال هدية اللي تعطيها، من خلال رسالة اللي تكتبها، من خلال سفرة مع بعض، من خلال ضحكة، من خلال ونسة، من خلال سالفة. حسسها بالأمان من خلال تعبيرك، حسسها بالأمان من خلال كلامك، حسسها بالأمان من خلال لمساتك، حسسها بالأمان من خلال احتضانك لها، حسسها بالأمان. بالتالي وراح يضعف عندها ظاهرة حب التملك، وراح تكون متزنة ومرتاحة. ليش؟ لأنك شبعتها نفسيا. أما الحل الثاني من وصفتنا الطبية، الحوار مع الزوجة ومصارحتها. أحياناً هي تتصرف معك بعد التصرف يؤذيك أو يؤلمك، لا تسكت، لا تصير مثل ذاك قصة أبو ناجح الصامت، لا تكلم، كلها يا أم ناجح ترى ذاك اليوم وايد ضايقتيني، وايد دققتي معاي، يا أم ناجح ترى أنا لما أطلع أطلع لي كذا، ولما أدخل أدخل لي كذا. خليك واضح معاها، صارحها، سولف معاها، أشبع نفسيتها، ريحها، بالتالي ما تؤذيك. فالخطوة الأولى حسسها بالأمان، الخطوة الثانية الحوار والمصارحة. أما الخطوة الثالثة لعلاج هذه الوصفة، تقدير موقف الزوجة وحسن الظن فيها، لأنه حب تملكها لك دليل حبها وغيرتها لك. قدر موقفها واشكرها، قل لها صراحة أنا أشكرك على زيادة حبك، بس ترى التصرف اللي سويتيه هذا يؤذيني، وأتمنى لو كان عندي أنا حب كثر اللي عندك. سمعها هالكلام، حسسها، ريحها، قدر موقفها، بالتالي راح هي ترتاح وتسكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبيني وبينك أيها الزوج، خلنا نتابع مع بعض فقرات هذا البرنامج. الأب والأبوة. خلني أسألك سؤال يا أبو ناجح، هل أنت أب ولا أنت عندك أبوة؟ إيش رأيك؟ طبعا إحنا عندنا فرق بين الأب والأبوة، هناك في صفات لو توفرت فيك أنت تكون أب. لكن بيني وبينك إحنا نتمنى أن أنت تكون فيك الأبوة. شنو هي صفات الأب؟ الأب ممكن يأكل مع عياله، ممكن يسولف معاهم، ممكن يلعب معاهم، لكن الأبوة أن يكون عندك دور تربوي تمارسه مع عيالك. الأبوة معناها أن يكون لك أثر على أبنائك وعلى عيالك فيستقيمون ويستقرون حتى في عدم وجودك. أنا أعرف أنه أنا قاعد أتكلم الآن عن معادلة صعبة، لكن هذا إحنا نتمنى أن نوصل له، ولذلك إحنا نفرق بين الأب والأبوة. أحيانا الأم تلعب دور الأب عند غيابه، لكن بيني وبينك يا أبو ناجح هذا الدور اللي قاعد تقوم فيه الأم هو دور نظري ما هو واقعي. وأحيانا لما الأم تلعب دور الأب ممكن هذا النظام يمشي مع البنات، لكن صعب أنه يمشي مع الأولاد. الولد اللي صار عمره 12 سنة ولا 11 سنة خلاص أمه ما تقدر عليه. ولذلك إحنا نتمنى أن يكون عندك دور قوي جدا على أبنائك. خليني أقول لك معلومة. تعرف يا أبو ناجح القيم يكتسبها الابن وهو في أي عمر؟ آخر الدراسات أثبتت أن 90% من قيم الأسرة يكتسبها الطفل وعمره 7 سنوات، وأما 10% من القيم يكتسبها الطفل ما بين 7 سنوات و18 سنة. أنا هذا الكلام سمعته من الدكتور إبراهيم الفقي، وهذا الإنسان حاصل على دكتوراه في الميتافيزيقا، فقال هذا الكلام بأنه الدراسات أثبتت أنه أول 7 سنوات للطفل يكتسب فيها 90% من قيم الأسرة. ولذلك من أكبر الأخطاء اللي أنا وإنت نرتكبها مع عيالنا إن إحنا نقول خلي أولادنا لما يكبرون نربيهم. طيب مو إذا هو تعدى 7 سنوات خلاص تربي فيه؟ 90% من القيم الآن اكتسبها، معناته أنت قاعد تشتغل في 10%. فلذلك إحنا نتمنى أنك تعطي من وقتك لأولادك وخصوصا للصبيان من يوم ولادتهم. لازم يعرفون أنت أبوهم، أقعد معاهم، سولف معاهم، العب معاهم، وخلي يكون عندك دور تربوي معاهم. تعرف يا أبو ناجح الانحراف عند الأبناء شلون يصير؟ لما الأبناء يفقدون الأبوة أكبر ثمرة هي الانحراف. قد يكون الأب موجود لكن ما يمنع الانحراف. اللي يمنع الانحراف فقدان الأبوة، الدور التربوي. ولذلك الأبوة ما تؤتي ثمارها إلا بوجود الأمومة. ومثل ما فرقنا بين الأب والأبوة كذلك نفرق بين الأم والأمومة. فمو كل أم عندها أمومة ولا كل أب عنده الأبوة. خلنا يا أبو ناجح نتكلم عن صفات الأب. من صفات الأب أنه دائما يصدر أوامر لعياله. من صفات الأب أنه يضغط باستمرار عليهم. من صفات الأب أنه دائما يحاول يغير العادة السيئة اللي عندهم، لكن بأي أسلوب؟ أسلوب القوة وأسلوب استخدام سلطته أنه هو كأب. من صفات الأب أنه غير قدوة لأبنائه. لكن تعال واسمع معاي صفات الأبوة. الصفة الأولى أنه دائما يحاور عياله ويسولف معاهم، يتكلم معاهم، يناقشهم. الصفة الثانية أنه لما يوجههم يستخدم أسلوبين، أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. أما الصفة الثالثة فهو يوظف العادة السيئة اللي عندهم في أمور إيجابية. وأما الصفة الرابعة في الأبوة أنه يحرص على أن يكون قدوة. إذن لما نتكلم عن الأب وعن الأبوة هي قضية مهمة جدا. الآن يا أبو ناجح أطلب منك أطلع ورقة وقلم وخلنا ندخل مع بعض في هذا التمرين. هذا التمرين طبعا راح يقيس تنمية قدراتك لعيالك ولأبنائك، وبالتالي أنت تكتشف نفسك هل أنت أب أم أنت فيك الأبوة. يلا جهز معي، حضرت الورقة، نبدي. طيب أنا الآن يا أبو ناجح راح أسألك 10 أسئلة، وإجابة السؤال دائما في إحدى احتمالات 3، إما دائما أو أحيانا أو أبدا. هيا يا أبو ناجح عساك مركز معي بس، لا تسرح، خليك وياي. يلا سؤال الأول، أنا أكافئ ابني عندما يحاول أن يساعد الآخرين، جاوب، هل أنت تكافئ ابنك لما يحاول يساعد الناس؟ إما دائما الجواب، أو أحيانا، أو أبدا، اكتب. السؤال الثاني، أنا لا أتوقع نتيجة كبيرة عند قيام ابني بالعمل، جاوب، إما دائما أو أحيانا أو أبدا. السؤال الثالث، عندما أتحدث مع ابني أشعره بأنه مسؤول. السؤال الرابع، أنا أعطي ابني فرصة دائما للمساعدة في أغلب الأمور، بمعنى إن كل ما كلفت تكليف تعطيه فرصة وفرصتين وثلاث وتساعده حتى ينفذ هذه الأمور أو ينفذ هذا التكليف اللي أنت كلفته إياه. سؤال الخامس، أنا أخطط لابني في بعض الأعمال البسيطة كي يقوم بها وينفذها. السؤال السادس، أنا أضع لابني خطوط عامة كي يتفهمها ويتبعها. سؤال السابع، أنا أعطي لابني الحرية في اتخاذ القرار في الأمور التي تخصه. سؤال الثامن، أنا أساعد ابني في تحديد أهدافه المستقبلية. سؤال التاسع، أنا أكافئ ابني عندما يحقق النجاح في أعماله. السؤال العاشر والأخير، أنا أجهز لابني مكافأة عندما يصل إلى الهدف الذي وضعه. يلا يا أبو ناجح، قيم نفسك وشوف أكثر إجاباتك في إيش، هل في دائما ولا في أحيانا ولا في أبدا؟ إذا كانت إجاباتك أكثرها في دائما، تدري شنو معنى هالكلام؟ معناته أن أنت عندك الأبوة، مبروك عليك. وأما إذا كانت أحيانا أكثرها، معناته أنك أنت تحتاج من اليوم أنك تتخذ قرار وتخصص وقت لأولادك، تقعد معاهم، تطلع معاهم، تسولف معاهم، تلعب معاهم، بحيث أن يكون لك دور تربوي معاهم. وأما إذا كانت إجاباتك أكثرها أبدا، معناته أنت عندك مشكلة كبيرة في موضوع الأبوة، فإحنا نسميك أنت يا أبو ناجح أب لكن أنت فاقد الأبوة. مرة ثانية نكرر ونقول، يا أبو ناجح، أولادنا وعيالنا ما هم بحاجة إلى أب، هم بحاجة إلى أبوة. واحدة من الدراسات تقول إذا ضميت ابنك 4 مرات في اليوم فهذا يساعده على البقاء، وإذا ضميته 8 مرات هذا يساعده على حماية الأسرة، وإذا ضميته إلى صدرك 12 مرة فهذا يساعده على النمو. الإحباط الزوجي. الإحباط من المفاهيم اللي تدمر العلاقة الزوجية. شنو يعني الإحباط؟ أولاً الإحباط هو مرض يصيب الإبل، فتجتر وتشرب ماء كثير وتاكل كثير فتنتفخ، وبعدين تمرض وبعدها تموت. فالإحباط إذن هو في مقدمات الموت. فإذا كانت الأسرة مصابة بمرض الإحباط سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، معناته أن هذه الأسرة على وشك الموت والانتهاء. والموت طبعا أنواع، قد يكون طلاق، قد يكون تفكك، قد يكون نهاية لهذه الأسرة، وقد يكون بقاء الزوجين مع بعض لكن كثرة مشاكل وكثرة توتر نفسي وقلق بينهم بين بعض. فشنو هو الإحباط اللي نقصده يا أبو ناجح؟ الإحباط الزوجي في بعض التصرفات أنت تسويها فزوجتك تصاب بالإحباط، وخصوصا في طريقة تعاملك معها، في طريقة كلامك معها، فتفهم منها الزوجة بعض المفاهيم اللي تصاب بالإحباط، وبالتالي تدمر حياتكم الزوجية. في 3 نقاط تؤثر على العلاقة بينك وبين زوجتك. النقطة الأولى، نقل الرفض. شنو يعني نقل الرفض؟ بمعنى في بعض الأعمال تكون من خصوصيات زوجتك ومن صميم عملها، تروح أنت شو تسوي؟ تقول لها لو سمحتي وخري، وتبدي أنت بهالحالة تقوم بعملها على اعتبار أنه عملها ما هو عاجبك، وتستمر هذه الصفة معاك على الدوام. فهني الزوجة تشعر بأن ما عندها قيمة، وإن هي ما هي كفء لأنها تقوم بهذا العمل وبالتالي تصاب بالإحباط، مثل الاهتمام بنظافة البيت أو العناية بترتيب البيت أو الإشراف على الأطفال. فتروح أنت يا أبو ناجح وتصمم أن هذا العمل ما هو من عملها، ولو سمحتي واخري عن طريقي، خليني أنا أنظف البيت، خليني أنا أعتني في البيت، خليني أنا أشرف على الأطفال، وأنت ابتعدي عن طريقي. الأزواج لما يتعاملون مع زوجاتهم بهذا النفس وبهذه الطريقة، شو يصير في الزوجة بهالحالة؟ تصاب بمرض اسمه الإحباط الزوجي. المثال الثاني اللي أضربه لك يا أبو ناجح واللي ممكن يتولد عنه الإحباط الزوجي، التوقع الرافض. شنو يعني التوقع الرافض؟ يتولد شعور عند زوجتك أن هي مهما قدمت لك من عمل فإنك أنت يا أبو ناجح راح ترفضها لها، ولعل تصرفاتك معها، سلوكياتك معها، دائما أنت من النوع اللي ترفض، دائما اللي ما يعجبك العجب على قولتهم، ولا الصيام في رجب، أو أنت من النوع اللي والله ما يهمك الأعمال اللي قاعد تقوم فيها زوجتك، وبالتالي مو قاعد تثني عليها ولا قاعد تمدح ولا قاعد تعطيها الكلام اللي يسعدها ويريحها. فهني يتولد عند الزوجة شعور بأنها مهما قدمت من عمل بأنه هذا العمل سيرفضها زوجها، ويكون الزوج في الحالة يمتلك إلى نفسية سلبية ولابس نظارة سودة، كل الأعمال اللي قاعد تسويها الزوجة ما يعجبه، ودائما هو ناقد ودائما هو رافض لهذه الأعمال. هنا طبعا الزوجة تصاب بأي مرض؟ بالإحباط الزوجي. أما الموقف الثالث وهي قضية المقارنة، فالزوجة أحيانا تفهمها في غير المعنى اللي يقصد الزوج، وهني عندنا إشكالية كبيرة في الموضوع. فإذا الزوج مدح واحدة من قريباته مثلا، فالزوجة تفهمها أنه هذا تقليل من شأنها بطريقة غير مباشرة. فإذا كان هذا الزوج دائم المقارنة والزوجة دائما تفسر مقارنته على هذا الأساس، هنا ينشأ عندها الإحباط الزوجي مرة ثانية، على اعتبار أنها قاعد تفسر كل رأي إلى مقارنة خاطئة. ولذلك يا أبو ناجح، عشان أنا حافظ على بيتي وأنت تحافظ على بيتك، لابد أن احنا نتعامل مع زوجاتنا بحرية وبصراحة وبكلام واضح وبتصرفات سليمة، ونعطيهم شيء من الاحترام وشيء من التقدير، وبالتالي احنا قاعدين نبتعد عن الإحباط الزوجي. تابع معي فقرات هذا الشريط، وراح نتكلم الآن معاك تحت عنوان شجع زوجتك. يا أبو ناجح، إذا كنت أنت من المشجعين، مرض الإحباط الزوجي راح تطرده من بيتك، وبالتالي تكون علاقتك مع زوجتك علاقة سعيدة ومستقرة. تابع معنا وخليك راكب قطار السعادة. شجع زوجتك. في كتاب قيم جدا اسمه سايكولوجية الأسرة الوالدية، طبعا مؤلف هذا الكتاب اثنين من الدكاترة المختصين، الأول دكتور بشير رشيدي والثاني دكتور إبراهيم الخليفي. بحثوا في هذا الموضوع بحث مستفيض وتكلموا عن التشجيع. ولذلك من الأشياء اللي عجبتني في هذا الكتاب لما طرحوا بحث كيف نشجع، ولعل هذا الموضوع اللي راح أتناقش معك فيه يا أبو ناجح. يمكن أنا الآن راح أذكر لك 3-4 مواقف، لكن أنا أبيك أنت تكون مبدع في أنك تشجع زوجتك وتحمسها دائما حتى تزيد لك في العطاء، لأن التشجيع هو القوة اللي تبني علاقة زوجية سعيدة. التشجيع هو تعبير عن التقدير والاهتمام ولكن بلغة أخرى. وتعرف أن التشجيع يعتبر تحصين للعلاقة الزوجية من إيش؟ من الإحباط. خلنا ندخل في الموضوع، شلون نشجع؟ شلون أنت يا أبو ناجح تشجع زوجتك؟ المثال الأول التقبل. بيني وبينك يا أبو ناجح، تقبل زوجتك كما هي، لا يكون عندك توقعات كبيرة أو تخيلات أنت تفترضها في زوجتك، وبالتالي أنت قاعد تجعل نفسك نفسية ما هي سعيدة، لأن توقعاتك اللي قاعد ترسمها ما هي صحيحة بل هي خيالية. فتقبل زوجتك كما هي ولا تتوقع شيء غير موجود، ولما زوجتك تبدي تغير أي سلوك أنت تبيها تغيره شجعها، سمعها كلمة حلوة، خلها تشعر بلمسة حانية منك، ابتسم، اضحك، لمها، ونسها، كلها عافية عليك، كلها يعطيك العافية، كلها ما شاء الله. حاول أنك أنت تثني على هذا الموقف اللي هي قاعد تحرص تغير نفسها فيه. أما المثال الثاني، شلون نشجع؟ إظهار الإخلاص. الإخلاص الزوجي اللي عندك لا تخليه مكبوت، حاول تطلعة. وإذا تبي تطلعة حاول تعبر عن طريق الثقة. خلي زوجتك تشعر أنك أنت واثق فيها وأنك أنت قاعد تعطيها الأمان، وبالتالي زوجتك راح تتشجع وراح تزيد إنتاجيتها وراح تستغرب من قوة عطائها وتضحيتها من أجلك. أما إذا دققت على زوجتك في كل شيء، في كل حبة ودبة، في الكبيرة والصغيرة، بالتالي أنت قاعد توجد أسرة مفككة وقاعد تقطع العلاقات بينك وبينها، وبالتالي أنت قاعد تمشي في تيار عكس تيار التشجيع. لا يفهم من كلامي هذا أنك أنت ما تراقب. راقب وخذ راحتك يا أبو ناجح، لكن مراقبة عن مراقبة تفرق. في إنسان يراقب يعرف شلون يعبر، وفي إنسان يراقب يكره الطرف الثاني في مراقبته. خليك من النوع الأول واظهر لها الإخلاص. ثلاثة، الاعتراف بالجهد. قدمت لك عمل، أو قدمت للأسرة عمل، أو وقفت زوجتك معك في موقف، لا تنسى لها هذا الموقف. ممكن تسوي لها حفلة علشانها، ممكن تشتري لها كاس، ممكن تسلمها درع، ممكن تشتري لها هدية تقديرا لذلك الموقف. يمكن زوجتك وقفت وقفة مع أمك، يمكن مع أختك، يمكن مع واحد من عيالك، يمكن وقفت معك أنت، لا تنسى لها هذا الموقف. الاعتراف بالجهد، اشكرها، اثني عليها، ريحها، سمعها كلام إيه هي محتاجته. طبعا أنا قاعد أقول لك هالكلام لأنه بيني وبينك، فندري الآن زوجتك مو قاعد تسمعنا، فإحنا بيننا وبينك ماكو أحد ثالث قاعد يسمع. فاعترف لها بجهدها. لا تقول أنا أخاف أني أعترف بالجهد فهي تصير مغرورة علي. يا أبو ناجح لا تقول هالكلام. إذا زوجتك امرأة صالحة ومحترمة وقايمة بحقوقك تستاهل يا أخي، اعترف بالجهد. لكن إذا زوجتك من النوع اللي ما هي صالحة ولا تقوم بهذه الجهود ولا هي امرأة وفية، كيفك أنت وياها تنيازون. لكن أنا قاعد أتخيل الآن وأنا قاعد أكلمك أن زوجتك امرأة محترمة وأنها صالحة، وبالتالي ونسها وامدحها واشكرها واعترف لها بالجميل وبالجهد. أما الجانب الرابع، التركيز على جوانب القوة. لا تركز على زوجتك في جوانب الضعف. تبي تصير حياتك سعيدة؟ تبي تخلي زوجتك تزيد من إنتاجيتها للبيت وللأسرة وللعائلة؟ تبي تخلي زوجتك تخلص لك في العمل؟ تبي تخلي زوجتك يزيد من حبها لك؟ ركز على نقاط القوة عندها وتكلم على الجوانب الإيجابية عندها. لا تكسر مياديفها مثل ما نقول إحنا، ولا تكسر جناحها، ولا تحاول تحطمها، ولا تحاول تدقمها. تعامل معها بتعامل فيه ارتياح، مثل ما كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته: الاحترام، التقدير، الثقة، التشجيع. هذه كلها معاني إحنا اليوم محتاجينها في بيوتنا ومحتاجينها في أسرنا. تعرف يا أبو ناجح، الطفل كم مرة يبتسم باليوم؟ ها قل لي كم مرة يبتسم باليوم؟ 10 20 30 50؟ ها يا أبو ناجح، تعرف كم مرة الطفل يبتسم باليوم؟ يبتسم 400 مرة. وتعرف أنا وإنت إحنا الكبار كم مرة نبتسم باليوم؟ ها 14 مرة. تدري يا أبو ناجح لما نبتسم تتحرك 14 عضلة في وجهنا، ولما نعبس ونغضب تتحرك 80 عضلة اللي هي كل عضلات الوجه. ولذلك الإنسان اللي دائما يعصب ودائما يعبس هذا إنسان وجهه يكون فيه تجاعيد أسرع من الإنسان اللي دائما يبتسم ويضحك. ولذلك من السنة أنك دائما تبتسم وتضحك، وهذا ما كانت ترويه عائشة رضي الله عنها عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما التبسم. الابتسامة فيها ارتياح للنفس. طيب ليش أنا الآن دخلت موضوع الابتسامة في موضوع شجع زوجتك؟ هاي أبو ناجح، حتى أقول لك أنه أفضل وسائل التشجيع الابتسامة. فإذا زوجتك سوت تصرف ابتسم لها، إذا تكلمت كلمة حلوة ابتسم لها، إذا طبخت لك طبخة حلوة ابتسم لها. دائما ابتسم. وانت شو وراك؟ الابتسامة صدقة، فكل ما تبتسم تاخذ حسنة، ويا حسنات ببلاش. ادخل دائما حلجك مشرع متر، واطلع من البيت حلجك مفتوح، ووزع ابتسامات، وزع يمين، وزع شمال، وزع فوق، وزع تحت، ايش وراك؟ ايش حق ضايق خلقك؟ ونسها، شجعها، حتى علاقتكم الزوجية تكون علاقة متينة وقوية. غرفة النوم. أنا أعرف يا أبو ناجح هذا الموضوع حساس، ولذلك أنا حبيت يكون هذا الموضوع بيني وبينك أيها الزوج. شو اللي خلاني أتكلم في هذا الموضوع؟ أنا ما أخفيك يا أبو ناجح، كوني شغال في المحكمة وفي مجلة الفرحة ومجلة ولدي ويعني بعض المؤسسات اللي تهتم في الأسرة، كثير من المشاكل الجنسية اللي تعرض علي بين الزوج وزوجته، بالإضافة إلى أنه في نسبة كبيرة من نسب الطلاق بسبب العلاقة بين الزوجين في الفراش، ولعل هذه إشكالية كبيرة تحدث بين الزوجين، ولحد الآن ما في أحد ممكن يتكلم فيها كلام علمي مدروس يساعد الزوج والزوجة على أن تكون علاقتهم مع بعض علاقة جيدة وممتازة وناجحة. على الرغم من أن المعاشرة الزوجية متعة، إلا أن فيها أجر عظيم، مثل ما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: وإن في بضع أحدكم لأجر. فصح هي متعة، لكن كذلك فيها أجر وفيها ثواب. ودائما يا أبو ناجح أنت تعرف العبادة لما احنا نتعامل معها، أولا لازم ما نتعامل مع العبادة بسرعة، وإنما نتعامل مع أي عبادة بإتقان وبهدوء. حتى صلاتك لما تصليها، إذا صليتها بسرعة احنا نسميك أنت تسرق صلاتك، وإنما الصلاة لازم تأتي أركانها وشروطها وأحكامها حتى رب العالمين يتقبلها منك. احنا ما نفرق ما بين الصلاة وما بين الجماع بين الزوجين، مثل ما هذه عبادة بينك وبين الله، كذلك هذه عبادة لعل الله عز وجل يرزقك من خلالها ولد صالح ممكن يغير التاريخ، ممكن يكون في خير على الأمة وعلى المسلمين. فإذا هذه العبادة الأصل فيها يكون فيها الإتقان والتروي، وأنك يا أبو ناجح تعطيها أحكامها وتعطيها شروطها وواجباتها، ما تخلصها وتتعامل معها كأنها هي واجب عليك تبي تسقط وتمشي بسرعة، لا، وإنما تعامل معها بروية. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل للجماع مقدمات، فهناك في تفنن كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يستخدم قبل الجماع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: وليجعل بينهما رسولا، بمعنى القبلة أو المداعبة الزوجية ما قبل الجماع هذا شيء ضروري جدا. فإذا قبل الجماع في سلوكيات ممكن أن تقوم فيها يا أبو ناجح، وأما أثناء الجماع فنقول لك رفقا بالقوارير حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بعد الجماع فنقول لك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على فخذ عائشة بعد الجماع. فإذا المداعبة قبل والمداعبة أثناء والمداعبة بعد. لما احنا نتعامل مع هالعبادة بهذا المفهوم وبهذا التفصيل وبهذا الإخلاص، الله عز وجل رح يبارك لنا في مثل هذه الأعمال. لكن خلني أقول لك معلومة، أنت يا أبو ناجح رح أعطيك الآن ثلاث مواقف، وخلي شوف نفسك شو تميل له. إذا كانت زوجتك لابسة لك ملابس متميزة، أو زوجتك حاطة روايح وعطورات متميزة، أو زوجتك قاعد تسمعك كلام معسول، شو اللي يأثر فيك أكثر؟ ترى هذا تمرين، يلا حط لي صح. على شنو صح؟ أوزع النسب، كم تعطي بالمية على الملابس، وكم تعطي بالمية على الروائح، وكم تعطي بالمية على الكلام؟ وزع النسب. أنا عملت هذا التمرين على مجموعة من الرجال اللي كنت أعطيهم دورات في هذا المجال. تعرف أكثر الرجال نسبهم العالية وين تكون؟ تكون في البند الأول اللي هو الملابس المثيرة. تعرف ليش يا أبو ناجح؟ لأن الرجل دائما يثار بالأشياء اللي يشوفها، عكس المرأة. المرأة تنجذب للأشياء اللي تسمعها، ولذلك حاسة الرؤية البصر، وحاسة الشم، وحاسة السمع، شو اللي يأثر فيك أكثر؟ البصر. شو اللي يأثر في الزوجة أكثر؟ السمع. ولهذا شجع زوجتك على أنها تتزين لك دائما وتلبس لك دائما، حتى ما تكون مثل ما يقولون يا أبو عيون زايقة، لا. فإذا غرفة النوم لها أحكامها ولها تصرفاتها وعسى الله يوفقك دائما في عبادة الله في هالغرفة بالطريقة اللي تفهمها. لكن أهم شيء أن يكون عندك استقرار نفسي ويكون عندك أنت مع زوجتك استقرار عائلي. عسى الله يوفقكم دائما إن شاء الله. كن راشد الذات يا أبو ناجح. بقول لك الآن كلام مهم مهم جدا، خليك معي. علماء النفس يقسمون سلوك الإنسان بأنه يعبر عن ذوات ثلاث: إما ذات طفولية، أو ذات والدية، أو ذات راشدة. اسمعني يا أبو ناجح بشيء من التركيز، وأنا أتمنى حتى لو كنت تسوق سيارتك أنك تركز معاي شوي، وإن كنت ما أفضل هذه الفقرة تسمعني فيها وأنت تسوق، لكن لو كنت تسوق اسمع هالفقرة 3-4 مرات حتى إذا فاتك شيء تبدي تستدركها. خلنا نتكلم شوي عن الذات الطفولية. إذا كانت عندك يا أبو ناجح أنت ذات طفولية، تدري شنو معنى هالكلام؟ معناته أن أنت من صفاتك سريع الغضب، وأنك أنت دائما تتخذ قرار غير مدروس، وأنك أنت فيك أنانية وتحب التملك، وأنك أنت غير ناضج نفسيا. يعني هذه الصفات هي نفسها موجودة عند الطفل، ولذلك احنا نسميها الذات الطفولية. هذه الذات تطلب كل شيء ولا تعطي شيء. طبعا الحياة الزوجية ما تستقيم بوجود مثل هذه الذات إذا كانت موجودة عندك وعند زوجتك. لو تخيلنا يا أبو ناجح أنت ذاتك طفولية، بسرعة تعصب، دائما قراراتك غير مدروسة، أناني، تحب التملك، غير ناضج نفسيا، ودائما تحب تأخذ ما تحب تعطي، وزوجتك عندها نفس الذات بعد ذات طفولية، طبعا هني راح تكون علاقتكم الزوجية فيها مشكلة كبيرة جدا، ولعل احنا ننصحها بالطلاق، فالطلاق في هذه الحالة رحمة. لكن هل ممكن تستمر علاقة زوجية الزوج عنده ذات طفولية والزوجة عندها ذات طفولية؟ طبعا ممكن، لكن استمراريتها صعبة جدا. خلنا ناخذ الذات الثانية، الذات الوالدية. من صفات الذات الوالدية إذا كانت فيك أن يكون عندك حب السيطرة وإعطاء أوامر. تعرف يعني مثل الوالدين يحبون السيطرة ودائما أوامر. وغالبا الزوج في المجتمع الشرقي مجتمعاتنا يعتقد أنه هو لازم يكون عنده ذات والدية، وأن زوجته دائما هي المطيعة، وأنها دائما تسمع، وأنها ما تتكلم ولا تعارض ولا تنتقد، وهذه اللي احنا نسميها الفوقية الزوجية. طبعا أنا يمكن قاعد أتكلم معك في مفاهيم الآن يمكن أنت يا أبو ناجح تختلف معي فيها، بس الآن مو وقت أنا معك نختلف. خلنا نكمل كلامنا أول وبعدين نتناقش، فحاول تسمعني وخلنا نستفيد من بعضنا بعض. أنا استفيد منك ومن تجاربك ومن خبراتك، وأنت استفيد مني ومن تجاربي ومن خبراتي، فخلنا نتبادل المنفعة. الذات الوالدية إذن تحب السيطرة وإعطاء الأوامر، وغالبا قلنا الأزواج في مجتمعاتنا الشرقية عندهم هذه الذات متوفرة فيهم، ولعل بعضهم يفهم القوامة فهم من هذا المعنى. طبعا الحياة الزوجية في هالحالة ممكن تستمر لو كانت في هالحالة الزوجة عندها ذات والدية والزوج عنده ذات والدية، لكن راح يصير بينهم صراع شديد جدا. طبعا هذا النموذج كان موجود في القديم اللي هو الفوقية الزوجية. اليوم يا أبو ناجح دور الأسرة اختلف، اليوم دورك أنت كأب وكرجل اختلف، دور الزوجة اليوم اختلف. في السابق الشغالة ما كانت شيء ضروري، اليوم بيوتنا نادر ما تلقى بيت ما في خدامة، فأصبحت المرأة الآن موظفة، كانت تطلع برا البيت 7-8 ساعات أول ما تطلع حتى نص ساعة، وبالتالي إذا احنا بنتعامل معاها بالنظام اللي كان موجود في السابق راح تصير عندنا إشكالية، ولعل هناك تصدع للأسرة راح يكون، وخصوصا وأن الزوجات اليوم قاعدين يساهمون في نفقات البيت ومصاريفه، فبدل ما أنت تقول والله أنا اللي أنفق، زوجتك الآن تتكلم بنفس اللغة تقول لك تعال ترى حتى أنا صرفت على البيت، ولعل هذه إشكالية كبيرة. لو كان الرجل عند ذات الوالدية راح يخسر زوجته في التعامل ولا هو قادر يحتويها. إذن الآن عندنا ذات طفولية وذات والدية، شو اللي احنا نتمناه واللي أنا أحب أملكه وأنت يا أبو ناجح تحب تملكه؟ الذات الراشدة. شنو معنى الذات الراشدة؟ معناها أن أنت يا أبو ناجح إذا أردت أن تتخذ قرار تتخذ هذا القرار بناء على دراسة موضوعية في العائلة، والعلاقة اللي بينك وبين زوجتك علاقة ناضجة، علاقة راقية، علاقة قيم، علاقة أخلاق. وأما الصفة الثالثة فتكون أنت مع زوجتك متعاونين لتحقيق أهدافكم العائلية ومستقبل الأسرة، وبالتالي أنت مع زوجتك يا أبو ناجح كل واحد فيكم قاعد يكمل الثاني. أنتم مو داخلين في صراع، أنتم مو داخلين في مباراة لازم واحد فيها خسران، أنتم مو داخلين في مشاكل وفي توتر، وإنما أنتم داخلين في دنيا كل واحد فيكم يكمل الآخر، وهذا ما نتمناه أن نوجده في بيوتنا. لكن يمكن تقول لي أنت يا أبو ناجح، طيب أنا أشعر أن أنا عندي ذات راشدة بس زوجتي ذاتها طفولية. أنا أقول هني ممكن الأسرة تستمر، وممكن أنت بحكمتك يا أبو ناجح ترفع ذات زوجتك من ذات طفولية إلى ذات راشدة، أو من ذات والدية إلى ذات راشدة. لكن ارسم وخطط وتوكل على الله، وعسى الله يوفقكم دائما إن شاء الله. تريد منك الاهتمام يا أبو ناجح، زوجتك تبي منك، تبي منك الاهتمام. يمكن أنا معاك كنا رجال دائما نفكر بالفلوس، ودائما إحنا عبالنا لما نوفر الفلوس لزوجاتنا إن إحنا سوينا اللي علينا. بيني وبينك مرة ثانية أقولها لك، زوجاتنا يبون اهتمام، زوجاتنا يبون تقدير، زوجاتنا يبون إن إحنا نراعي مشاعرهم. إذا كنت تمشي في السوق يوم من الأيام وشفت شيء يعجبك اشترى لزوجتك، وخصوصا إذا كانت هي محتاجتها ودى لها، راح أشوف ردة فعلها ردة عظيمة جدا. ليش؟ مو عشانك اشتريت لها، عشانك فكرت فيها يوم كنت في السوق، عشانك اهتميت فيها، فأسهمك راح تزيد عندها، وبالتالي علاقتكم راح تكون أفضل وأفضل. إذا زوجتك كانت ناوية تروح بيت أمها وما عندها سيارة، وقعدت معاها تسولف معاها في حل هالمشكلة، ما تتخيل يا أبو ناجح شلون زوجتك راح تقدرك وتحترمك وتزيد الحب عندها، لأنك أنت اهتميت في مشكلتها وأنك أنت اهتميت فيها. حتى لو ما تعالجت المشكلة، بالنسبة لها أنه الجلسة اللي قعدت معاها فيها واللي ناقشتها معاها بالنسبة لها هذا إشباع لها، لأنك أنت قاعد تريها هذا الاهتمام. ترى أنا مهتم فيك، أنا مهتم في برنامجك، في جدولك. وإذا كان نقاشكم تولد على أن الحل أنك أنت توصلها، هذا معناته أنت كسبتها كسب عظيم جدا. إذا كان الحوار بينكم وتذكرت موقف قديم حصل بينك وبين زوجتك فتشكرها على ذاك الموقف، هذا التصرف زوجتك ما راح تنساه طول عمرها، لأن هذا الموقف دليل على الاهتمام وأنك أنت ما تنسى المواقف القديمة اللي زوجتك وقفت معاك فيها. لما زوجتك تسولف معاك يا أبو ناجح، عيونك وينها؟ وين عيونك؟ شوفها. إذا عينك بعينها هذا معناته أنك أنت مهتم فيها ومهتم بحديثها. ولما زوجتك تكلمك وين إذنك؟ إذا أنت قاعد تسمع لها هذا معناته أنك أنت مهتم فيها. إذا كلمتك في موضوع يقلقها فتشاركها الشعور. والجميل أنك بعد يوم أو يومين تسألها عن هالموضوع، ها إيش صار على الموضوع؟ ما تتخيل أنه هذه التصرفات البسيطة كيف تؤثر على علاقتك معاها، وكيف توجد عندنا بيئة مستقرة وناجحة. خليك لماح يا أبو ناجح، تفهمها من غير لغة ومن غير حديث، وتفهم زوجتك من لغة عيونها أو نبرة صوتها. قل لها شبيك، عسى ما شر، أساعدك بشيء. اهتم فيها، اهتم في جسمك، اهتم في صحتك، اهتم في وزنك، اهتم حتى في كرشك، العب رياضة، ريح نفسك، خليك نظيف. كل هالأمور ما تتخيل شنو أثرها النفسي. اسمع معي هالقصة. روي أنه دخل على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج أشعث أغبر ومعه زوجته وهي تقول لا أنا ولا هذا، يعني تقول لأمير المؤمنين أنا أريد الطلاق. فعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهية المرأة لزوجها، فأرسل الزوج ليستحم ويأخذ من شعر رأسه ويقلم أظافره، فلما حضر أمره أن يتقدم من زوجته، فاستغربته ونفرت منه، ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها. فقال عمر وهكذا فاصنعوا لهن، فوالله إنهن ليحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم. وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب لزوجاته، فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها في حديث الذي يرويه الإمام مسلم بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، يعني إذا دخل البيت؟ قالت السواك. فإذا اهتم في زوجتك يا أبو ناجح، وهذه كلها أمور يمكن أنت تعتقد من النوافل، لكن أنا أقول لك لا، بل هي الأساس. اعتني بنفسك، رتب أمورك، ضبط أحوالك، واهتم في زوجتك، وشوف الأثر بعد ذلك. وكل هالكلام خلى يا أبو ناجح بيني وبينك. لماذا يتغير الرجل على زوجته؟ هذه الفقرة طبعا وهي مهمة جدا يا أبو ناجح. ترى ابن 20 غير ابن 30، وابن 40 غير ابن 50 و60. أنت في أي سن الآن؟ حاول تتعرف على حاجاتك، حاول تتعرف على نفسيتك، على متطلباتك. ترى الحياة الزوجية تتقلب. أول ما تزوج زوجتك كنا شو نسميكم؟ أنتوا زوجين. والآن شو نسميكم؟ أنتوا والدين، أبو أم. وباشر إن شاء الله لي كبرتوا وش نسميكم؟ جد وجدة. فهذه المراحل يتقلب فيها الزواج وتتقلب فيها الأسرة. كل مرحلة لها حاجاتها، لها نفسيتها، لها متطلباتها، فلا بد أنك أنت تستعد لها وتحسن التعامل معها. لكن يبقى السؤال، لماذا يتغير الرجل على زوجته؟ يا أبو ناجح، بعد 4-5 سنوات ليش تغيرت على زوجتك أنت؟ أو بعد 10 سنوات 15 سنة ليش تغيرت على زوجتك؟ في 3 نقاط خليني أنا معاك نبتعد عنها. أولا، الرجل لما يشعر بالاستياء من حياته الزوجية يتغير على زوجته. ثانيا، لما الرجل يضع أهدافه بروحه وينطلق في الحياة بروحه ويحاول أن يحقق أهدافه بروحه يتغير على زوجته. وأما ثالثا، لما أنت يا أبو ناجح تحقق نجاحات في حياتك بروحك على الأهداف اللي وضعتها، تبدي تكتشف إن البيت ما هو مستوعبك، وإن زوجتك كأنها متخلفة، وإنها هي معيقة لك في تحقيق أهدافك، وإنك أنت إنسان ناجح، وبالتالي تتغير على زوجتك. حتى أغراض البيت تشتريها أنت بروحك وبدون ما تسألها. ليش؟ لأنك تغيرت على زوجتك. كيف ممكن نحقق دوام ونحقق ثبات زوجي بين الزوجين؟ كيف؟ يا أبو ناجح، اشرك زوجتك معاك في كل الأمور. خلي يكون عندكم مجلس للبيت، مجلس شورى، أنت وزوجتك والأولاد. أهدافكم كتبوها مع بعض، أحلامكم حققوها مع بعض، نجاحكم خلي يكون مع بعض. لو نجحت في العمل هي السبب في دعمك، ولو نجحت هي في البيت أنت السبب في دعمها، فالنجاح إذا مشترك، وبالتالي يكون عندنا ثبات زوجي. ومتى الزوجة تشتكي من زوجها؟ شو رأيك يا أبو ناجح؟ تقدر تجاوب على هالسؤال؟ أمتى زوجتك تشتكي منك؟ أمتى؟ تعرف أمتى؟ إذا ما وجدت لها مكان في قلبك، أو إذا ما لقت لها مكان في حياتك. إذا أنت همشتها، إذا أنت ما اعتبرت لها اعتبار، بالتالي تشوف الزوجة في الحالة كثيرة الشكوى، ما هي مرتاحة من زوجها. خلينا نتفق أنا معك، خلينا نتعاون مع بعض، خلينا نجدد حياتنا ونبدي من أول صفحة بيضة وننطلق فيها تحت عنوان من أجل حياة زوجية سعيدة ومستقرة. أعطيك تمرين، حاول تسوي هذا التمرين أنت مع زوجتك. سؤال، اكتب لي 3 أشياء الآن في 3 أسباب تخليك تحب زوجتك. يلا ابدأ يا أبو ناجح. 3 أسباب، هذه الأسباب الثلاث قاعد تخليك تحب زوجتك. فكر فيها واكتب السبب الأول، السبب الثاني، السبب الثالث. تمام؟ كتبت؟ هذا التمرين خاص لك. وخلني أعطيك تمرين ثاني خاص لزوجتك، بس عاد لا تقول لها أنا قلت لك، لأنه هذا الكلام ترى بيني وبينك. اقعد مع زوجتك وقل لها، ما هي الأسباب اللي أنت تفخرين فيني بزواجنا؟ أبي 3 أسباب. وقعد معاها، أنت اكتب 3 أسباب وهي تكتب 3 أسباب، وافتح المجال للحوار والنقاش، وشوف نتيجة هذا التمرين كيف راح تكون لنتيجة عظيمة جدا. ما بيني وبينك إلا التجربة، وأنا ما أقدر أقول لك شيء غير التجربة، لأن العلم له مصدرين، إما وحي أو تجربة.
إما قال الله قال رسوله أو التجربة، وأنا اللي بيني وبينك التجربة، فجرب وخل هذا الموضوع بيني وبينك. عسى الله يوفقك إن شاء الله دائما مع زوجتك ومع عيالك. يعني.